بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب القضاء
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نزيد مسألة تعرضنا لها من قبل وضوحا، وهي قضية حكم القاضي بعلمه. فقد أجمع العلماء من غير خلاف على أن للقاضي الحكم بعلمه في الجرح والتعديل، يمكن أن يحكم بعلمه في قضية الجرح والتعديل. فإذا علم القاضي بجرح الشهود، هو يعرف هذا الشاهد بالذات، شاهد زور أو كذاب أو دجال أو كذا، في هذه الحالة لم يلزمه السؤال عنهم ولا قبول شهادتهم. وكذلك إذا علم منهم العدالة، من الشهود العدالة، جاز له قبول الشهادة من غير طلب التعديل. فهنا يعمل بعلمه في جرح الشهود وتعديلهم. ثم اشتهر الخلاف بين الفقهاء في حكم القاضي بعلمه لإثبات الحقوق، إذا كان يقضي في قضية إثبات الحقوق وليس في الجرح والتعديل، على تفصيل في ذلك. فذهب أبو حنيفة إلى أن للقاضي أن يحكم بعلمه بشرط أن يكون قد استفاد هذا العلم في زمن القضاء ومكانه، وأن يكون الحكم بعلمه في حقوق العباد دون حقوق الله تعالى في الحدود. إذن هذه الضوابط التي وضعها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في حكم القاضي بعلمه، فيحكم بعلمه بشرط أن يكون استفاد هذا العلم في زمن القضاء، يعني وقت القضاء، وفي مكان القضاء داخل ساحة القضاء، وأن يكون الحكم بعلمه في حقوق العباد، الأموال التي يتنازعون عليها، العقارات أو كذا، دون حقوق الله التي هي الحدود، فهذه لا يحكم فيها بعلمه. وعلة اشتراط زمن القضاء ومكانه للحكم بالعلم لكونه حصل في وقت هو مكلف فيه بالقضاء، وعلة تقييده بحقوق العباد دون الحدود الخالصة التي هي حقوق الله لكون الحدود الخالصة مبنية على الإسقاط بالشبهات، أعملا لقاعدة إدراء الحدود بالشبهات. وحكم القاضي فيها في قضاء الحدود بعلمه شبهة لاعتبار التهمة في ذلك، ممكن أن يتهم بعد ذلك أنه لا، ليس هذا طبقا لعلمه، وإنما هو لهوى في نفسه، يريد أن يؤذي هذا الشخص بأي طريقة، فبما أن هناك شبهة سوف تطرأ فإنها تدرأ الحد، فمن ثم لا يحكم القاضي بعلمه في حدود الله تبارك وتعالى، الحدود الشرعية المعروفة. وذهب مالك إلى أنه لا يجوز للقاضي الحكم بعلمه بأي حال من الأحوال أبدا. الإمام مالك يذهب إلى عدم الحكم بعلمه في أي حال من الأحوال، وليس للقاضي أن يقضي إلا بالبينات والإقرار. أما الشافعي فله في ذلك قولان، أحدهما إن له أن يقضي بكل ما علم قبل الولاية وبعدها في مجلس الحكم وغيره من حقوق الآدميين عموما، يعني يحكم بعلمه عموما، سواء كان استفاد هذا العلم قبل ولاية القضاء أو بعدها، سواء كان في مجلس الحكم أو في غيره ما دام في دائرة حقوق الآدميين. أما القول الثاني عن الشافعي فهو أنه لا يقضي بشيء من علمه في مجلس الحكم ولا في غيره، فيكون هذا القول الثاني موافقا لمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. والقول الأول هو أصح القولين في المذهب، ويعتبر الحكم بالعلم على هذا القول بشرطين، أحدهما أن يقول للمنكر قد علمت أن له عليك ما ادعاه، يعني المدعي ادعى الدعوة ثم المدعى عليه أنكر، فالقاضي يعرف أنه بالفعل أعطاه هذا الشيء الذي يكحده وينكره، فيرد عليه القاضي ويقول قد علمت أن له عليك ما ادعاه. الشرط الثاني أن يقول له حكمت عليك بعلمي، فيذكر مستند الحكم أنه علم القاضي ومعلوماته التي اكتسبها حتى لو كانت خارج مجلس القضاء. وأما الإمام أحمد رحمه الله فله في حكم القاضي بعلمه روايتان، إحداهما ليس للقاضي الحكم بعلمه في حد ولا غيره، لا فيما علمه قبل الولاية ولا بعدها. الرواية الثانية يجوز له ذلك كما هو مذهب الشافعي في أحد قوليه، ولكن الرواية الأولى هي الظاهرة في المذهب، يعني أنه لا يحكم القاضي بعلمه. أدلة المانعين الذين منعوا أن يحكم القاضي بعلمه من الكتاب والسنة والمعقول. أما الكتاب فقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. قال المانعون فلو جاز له الحكم بعلمه لقرنه بالشهادة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. لو جاز لمثل هذا الشاهد، يعني لو فيه 3 شهود شهدوا ولا يوجد الرابع مثلا، فهؤلاء لهم علم؟ لو 3 فقط رأوا لهم علم أم ليس لهم علم؟ رأوا صفات الفعل الذي يستوجب الحد تماما، ففي هذه الحالة هؤلاء عندهم علم، لكن هل يصلح للشهادة؟ لا يصلح للشهادة. فلو جاز لهم الحكم بعلمه لقرنه بالشهادة. أما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، فلعل أحدكم أن يكون ألحن، أفصح ومجادل ويزين الكلام، لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقضي له طبقا لما أسمعه، فدل على أنه يقضي بما يسمع من الإقرار أو البينات لا بما يعلم. طبعا ذكرنا أدلة من قبل على ذلك أيضا، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبتنون الكفر، ويعلم أحوالهم وتفاصيلهم وأسماءهم، ومع ذلك لم يقضي فيهم بإيه؟ بعلمه، أخذا بظاهرهم، ولكنهم لم يحاكمهم بإيه؟ بعلمه، رغم أنهم أتوا أشياء توجب الإيه؟ القتل لو كان له أن يحاكمهم بإيه؟ علمه صلى الله عليه وسلم. أيضا في حديث الملاعنة في بعض الروايات فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، قال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه، فقال لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. فالشاهد أيضا في رواية أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. فالملاحظ هنا أنه يقضي بالبينات وليس بعلمه. كذلك قوله في قضية الحضرمي والكندي ألك بينة، فسأله عن إيه؟ عن البينة. كذلك ما رواه البخاري أن شريحا القاضي سأله إنسان الشهادة فقال أتي الأمير حتى أشهد لك. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه تداعى عنده رجلان فقال له أحدهما أنت شاهدي، يعني كان عمر شاهد الحادثة دي، يعني الحادثة دي أنه أعطاه مثلا أنقرضه مثلا مالا، فعمر كان موجودا، فحصل بينهما نزاع وتجاحد فرفع أمره إلى القضاء، وكان عمر هو القاضي الذي يحكم أنه هو الإمام. فلما سأله عمر عن البينة على دعواه فقال له أنت شاهدي، أنت البينة، أنت كنت حاضر. فقال عمر إن شئتما شاهدت ولم أحكم، أو أحكم ولا أشهد. إن شئتما شاهدت، لكن في هذه الحالة أصبح إيه؟ شاهدا فقط ويحكم غيري، أو أحكم ولكن إذا حكمت لا أكون شاهدا. لماذا؟ لأن القاضي إذا حكم فإنه يحكم بالبينة والبينات وليس بالإيه؟ بعلمه الشخصي هو. وأما المعقول فإن في تجويز القضاء بعلمه ما يفضي إلى تهمته، وقد يحكم بما يشتهي ويحيله على علمه، هيفتح باب حصول ظلم للناس، لأن القاضي يحكم بهواه ثم يقول هذا علمي، فلا يكون هناك ضابط، وبالتالي تتطرق التهمة إلى نزاهة القاضي وعدالته. هذه أدلة المانعين. أما أدلة المجيزين للقاضي أن يحكم بعلمه فأهمها من السنة قضية هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، حيث قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فطبعا هنا قالوا إن هذا يدل على أنه حكم بعلمه. أما المعقول فقالوا إذا جاز له الحكم بالشهادة وهي لا تفيد إلا الظن الغالب فالأولى أن يحكم بما علمه بالقطع واليقين. يعني الشهادة ما الذي تفيده الشهادة؟ الظن الغالب، لأننا نستطيع أن نقطع بنزاهة هذا الشاهد أو بعدم خطأه مثلا، لكن هو إن كان القاضي نفسه يقطع ويوقن بما هو عنده من العلم لكان ما عنده من العلم أقوى من الشهادة. فإذا جاز له الحكم بالشهادة فأولى ثم أولى، وهي لا تفيد إلا الظن، فالأولى أن يحكم بعلمه بالقطع واليقين. إذا نظرنا للناحية الموضوعية، الناحية الموضوعية في مسألة حكم القاضي بعلمه، نجد أن الرأي القائل بالجواز هو الأقرب للصواب من ناحية الإيه؟ الناحية العقلية أو الموضوعية. وهذا إذا كان علم القاضي بالقطع واليقين، القاضي كان يعلم قطعا ويقين أن هذا الرجل فعلا أقرض هذا وأعطاه هذا المال وكان حاضرا وشاهدا، القاضي نفسه فعنده قطع عنده يقين بالإيه؟ بهذا الأمر. فالقاضي لا يقضي إلا بعد حصول الفهم الذي يتوقف على العلم، وهذا العلم القاضي يكتسبه إما عن طريق السمع أو المشاهدة. فإن حصل له هذا العلم بالقطع واليقين كان الحكم به أي بعلمه أولى من الحكم إيه؟ طبقا للشهادة كما أشرنا. ولكن إذا نظرنا إلى الناحية التطبيقية في حكم القاضي بعلمه من غير بينات يستند إليها، نجد أن المفاسد في ذلك أكثر من المصالح. لو فتحنا للقاضي الباب أن يحكم بعلمه، من ناحية الواقعية هتحصل مفاسد أكثر من المصالح، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فمن هنا كان الأخذ بما ذهب إليه المانعون هو الأولى، ولهذه العلة كانت أدلتهم ظاهرة، إضافة إلى أن من النصوص القرآنية ما يشهد لذلك. فإن الله عز وجل مع علمه تبارك وتعالى بكل شيء كما قال واسع كل شيء علما، يستحضر الشهود عند الحكم على العباد. يعني مع أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شهود، لأنه كل شيء في حق الله شهادة، ليس بالنسبة لله هناك شيء يكون إيه؟ غيبا، كل شيء بالنسبة لله سبحانه وتعالى شهادة. ومع ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أخبارا عن مواقف معينة تدل على أن الله سبحانه وتعالى يستحضر الشهود، يحضر الشهود، مع أن الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما. فعندما يحاكم العباد فإنه يحضر الشهود لما في ذلك من إظهار الحجة وقطع المحجة، وهو مع ذلك عز وجل الصادق في قوله والعادل في حكمه. يقول عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فيأتي بالشهداء أو بالنبي عليه الصلاة والسلام شهيدا لبناء الحكم على هذا الشهيد. وقال تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد على ما عملت. ويقول تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال سبحانه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال أيضا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فإذا كان هذا إحضار الشهود في حق من لا يحتمل منه الظلم سبحانه وتعالى ولا في مثقال ذرة، فكيف بالمخلوق الضعيف المعرض للأهواء والنزوات؟ لا شك أن ذلك يتأكد في حقه. أما الذين يجيزون فليس لهم حجة فيما استدلوا به من قضية هند لكثرة ما ورد عليه من مآخذ واحتمالات. أما دليلهم من المعقول اللي هو إيه دليل المعقول؟ قالوا ما يقطع القاضي به على سبيل اليقين أولى من الإيه؟ من الشهادة التي ما تفيد إلا الظن الغالب. فهذا الدليل وإن كان وجيها إلا أن في إجازة حكم القاضي بعلمه ما يؤدي إلى عموم البلوى وفتح باب الشر واتباع الهوى. ولذلك قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فإن هذا الباب لو فتح لوجد كل قاض السبيل إلى قتل عدوه والتفريق بينه وبين من يحب. ومن ثم قال الشافعي رحمه الله تعالى لولا قضاة السوء لقلت إن للحاكم أن يحكم بعلمه. ثم قال ابن حجر وإذا كان هذا في الزمان الأول فما الظن بالمتأخر؟ فيتعين حسم مادة تجويز القضاء بالعلم في هذه الأزمان المتأخرة لكثرة من يتولى الحكم ممن لا يؤمن على ذلك. هذا فيما يتعلق بقضية الحكم بالعلم. يقول في منار السبيل: فصل. وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا، لحديث: فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. وهذا الحديث متفق عليه. نزيد هذه المسألة إيضاحا، وهي مسألة اختلاف وصف الحكم. دي بحث من بحث الحكم، الحكم الذي يصدره القاضي. فالحكم الذي يصدره القاضي من حيث الحجية والنفوذ، من ضمن الحالات التي تتعلق بذلك اختلاف وصف الحكم في الظاهر والباطن من حيث الحل والحرمة. هذه المسألة خالف فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى جمهور الفقهاء. وهذه المسألة خاصة بالعقود والفسوخ. صورتها في العقود أن يدعي رجل على امرأة النكاح، يقول: هذه المرأة تزوجتها وقد نشزت وهربت أو خرجت من البيت، وأنا أريد أعادتها إلى بيت الزوجين. فيقول: هذه المرأة قد تزوجتها. فيدعي رجل على امرأة النكاح وليس بينهما نكاح حقيقي، ثم تنكر المرأة، تنكر تقول: ما تزوجته. فيقيم شاهدي زور على دعواه. طبعا القاضي لا يعلم أنهما شاهدا زور، فيقضي القاضي بالنكاح بينهما، أمرها أن تعود إلى بيت الزوجية أو إلى زوجها. هذا في هذه الصورة، يعني هي في الحقيقة ليست زوجته، وإنما أتى هذا الرجل الظالم بشاهدي زور شهد أنه قد تزوجها، وضحوا بالذلك، أقام البينة على أنها زوجته، فحكم القاضي طبقا للبينة بأن تعود إلى زوجها ويقضي بالنكاح. في هذه الصورة ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيما نقل عنه إلى القول بحجية الحكم، أن هذا الحكم حجة، ونفوذه ظاهرا وباطنا، نفوذه ظاهرا وباطنا، ما دام القاضي قضى فخلاص يبقى هي زوجته، وينفذ في الظاهر وفي الباطن. والمراد بالنفاذ ظاهرا أن يسلم القاضي المرأة إلى الرجل ويقول: سلمي نفسك إليه فإنه زوجك، ويقضي بالنفقة والقسم. أما المراد بالنفاذ باطنا فهو أنه يحل له وطؤها، ويحل لها التمكين فيما بينها وبين الله تعالى. وللنفاذ باطنا عند أبي حنيفة شرطان: الأول عدم علم القاضي بكذبهم، القاضي لا يعلم أن الشهود دول كذبين، فلو علم القاضي كذب الشهود لم ينفذ هذا الحكم، لكن القاضي يأخذ على أنهما عدلان. طبعا هو بنقول هنا ليه عدم علم القاضي بكذبهم، ليه نقولش بكذبهما؟ لأن في كذاب ثالث، وهو مين؟ المدعي، اللي هو الكذاب الأصل الذي يدعي أنها زوجته. فيشترط أن القاضي حينما يقضي بهذا القضاء لا يعلم كونهم كاذبين، الشاهدين والمدعي، فلو علم القاضي كذب الشهود لم ينفذ هذا الحكم. الثاني كون المحل قابلا، بمعنى مثلا لو كانت هذه المرأة نفسها تحت زوج آخر، متزوجة شخصا آخر، واضح، فلا يمكن طبعا أن يصح أن تكون إيه، أنها تتزوج اثنين في وقت واحد. أو كانت معتدة، أيضا في العدة الرجعية بتكون لزوجها حق إرجاعه. أو إذا كانت مرتدة أو محرمة بمصاهرة أو رضاع على هذا الرجل لم ينفذ لأنه لا يقبل الإنشاء، فإذا المحل هنا غير قابل لأن ينفذ فيه الحكم. هذا المذهب هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو حجية الحكم في هذه الحالة ونفوذه ظاهرا وباطنا. استدل لهذا المذهب بما روي عن علي رضي الله عنه أن رجلا أقام عنده بينة على امرأة أنه تزوجها فأنكرت، فقضى له بالمرأة، قال: هذه زوجتك وسلمي نفسك إليه فإنه زوجك، لأن البينة شهدت بذلك. فقالت: إنه لم يتزوجني، فأما إذا قضيت علي فجدد نكاحي. إذا كان أنت قاضي علي بأن أتزوجه وهو ليس زوجي، جدد نكاحي، اعقد لي عقد إيه؟ زواج، حتى أصير زوجة له حقيقة يعني، فجدد نكاحي. فقال: لا أجدد نكاحك الشاهدان زوجاك، لا أجدد نكاحك، أحكم بالبينة التي أمامي، الشاهدان زوجاك يعني أثبت أنك زوجة، فلا حاجة إلى تجديد النكاح. يستدل به لمذهب الإمام أبي حنيفة. وجه الاستدلال أنه لو لم ينعقد النكاح بينهما باطنا بالقضاء لما امتنع من تجديد العقد عند طلبها ورغبة الزوج فيها، وقد كان في ذلك تحصينها من الزنا وصيانة مائه، ومع ذلك جعل الحكم حجة ونافذا باطنا وظاهرا. استدل لهذا المذهب من المعقول بأن القضاء شرع لقطع المنازعة بين الخصوم من كل وجه، فلو لم ينفذ باطنا لما تحقق الهدف من القضاء وكان في ذلك استمرار الخصام. طبعا هذا الاستدلال سواء بالأثر أو بالمعنى الآخر وجهت له اعتراضات، فمن جهة صحته قيل إن هذا الأثر اللي هو المروي عن علي حينما قال زوجك إيه شاهدك، إن هذا الأثر غير معروف عند أهل الحديث، وقد صرح ابن حجر بأنه قد تعقب هذا الأثر فلم يثبت عن علي رضي الله تعالى عنه. أما من جهة معناه على فرض صحته فإن لفظه يدل صراحة على أن أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه أضاف إنشاء التزويج إلى الشاهدين لا إلى حكمه، ولم يجبها إلى العقد لأن فيه طعنا على الشهود بغير دليل، لما طلب تجديد العقد ففي هذه الحالة هو جدد لها العقد، هذا يعني إيه؟ كذب الشهود والطعن في الشهود، فطبعا يقع في تناقض واضح. أما الاستدلال بالمعقول فهو أن المقصود قطع النزاع، ولو قلنا إنه ينفذ ظاهرا دون أن ينفذ باطنا ففي هذه الحالة يعني يعترض على هذا بأن القضاء إنما يجري على الظاهر لقطع النزاع في هذه الحياة الدنيا، لقطع النزاع في الدنيا، فلا يكون نفاذه لازما في الباطن إذا خالف الظاهر، وليس من مهمة القضاء استكشاف السرائر والعلم بالبواطن، وإنما ذلك من شأن علام الغيوب الذي تستوي في علمه الظواهر وما تكنه السرائر ثم يقضي فيها بعدله في اليوم الآخر. واضح؟ أما مذهب الجمهور ومعهم من الأحناف الصاحبان، من الصاحبان؟ أبو يوسف ومحمد ابن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أجمعين. فالجمهور معهم إيه؟ صاحبة الإمام أبي حنيفة ذهبوا إلى أن القضاء في هذه الحالة لا ينفذ إلا ظاهرا، فقط في الظاهر، لأن أثر الحكم القضائي يعني إيه بالظاهر؟ في الظاهر أن القاضي طبقا لحكمه بأنها زوجته سيسلمها إلى زوجها ويقول له إيه؟ يقول عودي إلى زوجك وسلمي نفسك إليه فإنه زوجك، ده الظاهر. في الباطن إذا كان ينفذ باطنا طبقا للرأي أبي حنيفة يبقى هي يعني إذا وطأها ففي هذه الحالة هذا موافق يعني هذا لما أحل الله سبحانه وتعالى ويحل لا أن تمكنه منها، لكن إذا قلنا إنه لا ينفذ باطنا فهي تسلم أليف الظاهر لكنها في الباطن تمتنع عنه ويعني لا تمكنه من وطئها إلا إذا أكرهت، فإن الوزر يكون عليه هو دونها. فذهب القضاء الجمهور إلى أن القضاء في هذه الحالة لا ينفذ إلا ظاهرا، لأن أثر الحكم القضائي لا يمتد إلى تغيير الوصف الشرعي عن حقيقته، القاضي بشر وبيحكم بما يظهر له، واضح؟ فكونوا يعني حكم أصدر حكما فهذا الحكم لا يغير الوصف الشرعي عن حقيقته، إن هذه المرأة أجنبية فهي تبقى أجنبية، مجرد صدور الحكم لا يحولها إلى زوجة، فلا يحل مثل هذا الحكم حراما ولا يحرم حلالا. وهذا ما يعني يقصده هنا بقوله في نار السبيل وحكم الحاكم يرفع الخلاف، لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا، واضح؟ يعني واحد ظلم واحد وادعى عليه انه اخذ منه 5000 جنيه قرض مثلا، واتى بشهود زور واتى بالبينة امام القاضي، فالقاضي حكم فعلا بانه عليه هذا الدين وهو الراجل مظلوم للدعاء، ففي هذه الحالة هل للشخص اللي هو المدعي ده ان ياخذ 5000 جنيه دي ويقول انا مالي القاضي حكم لي، القاضي الشرعي حكم لي 5000، لا، لو يعلم أنه خائن وكذاب وأنه خدع القاضي وزور، فعند الله سبحانه وتعالى هو ظالم، وعند الله هذا المال حرام عليه أن يأخذه منه. واضح؟ فهذا معنى عدم النفاذ في الباطن، يعني إيه؟ ديانة بينه وبين الله هذا حرام عليه، يبقى حراما، حكم القاضي لا يحرم. وهذا في كل أنواع الظلم، أي نوع من الظلم هو عارف نفسه أنه هو ظالم، حتى لو ممكن من الحق من هذا الشيء يحرم عليه أن يأخذه أو يتعطاه. لماذا؟ لأنه ليس حقه عند الله. القاضي بيحكم لأنه بشر لا يحيط بكل شيء علما، فمن ثم يحكم بما يظهر له. فأدل دل القضية يعني. طيب كيف ينفذ هذا الحكم عند الجمهور؟ الجمهور يقولون إنه ينفذ إيه؟ ظاهرة، ولا ينفذ باطنة، بمعنى على أنه على الصورة السابقة يكون نفوذه ظاهرا هو لزومها حكمه لعدم ما يدفعه، يلزم على تلزم هذه المرأة بالحكم الذي أصدره القاضي، لأنه لا يوجد ما يدفع هذا الحكم، بالعكس وجدت البينة التي تلزمها به ظاهرا. لكن بسبب عدم نفوذه باطنا، بسبب عدم نفوذ الحكم القاضي باطنا، فإنه يجب عليها أن تمتنع منه ما أمكنها، فإن أكرهها ووطئها فالإثم عليه دونها لأنها مكرهة. ما الأدلة استدل بها الجمهور؟ استدلوا بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما الكتاب فقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتذلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ولا يأكل بعضكم أموال بعض فيما بينكم بالباطل، وأكله بالباطل أكله من غير الوجه الذي أباحه الله لآكله. وقد وردت بعض الآثار في تفسير هذه الآية الكريمة، منها ما رواه الطبري وابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك الرجل يكون عليه مال، رجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، إن صاحب المال لما أقرضه هذا المال لم يعني يأخذ عليه بينة سواء بكتابة أو موثيق أو شهود ونحو ذلك، فيجحد المال المستدين، يجحد المال يقول ما لك عندي شيء، فيخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم آكل حراما. فهذا المقصود بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، يعني إيه؟ يظلم ثم يصرخ للقاضي ويروح يشتكي يقول بيدعي علي أو بيظلمني أو كذا. فهذا عند الله سبحانه وتعالى يأكل أموال الناس بالباطل. كذلك جاء عن قتادة أنه قال من مشى مع خصمه وهو له ظالم فهو آثم حتى يرجع إلى الحق، فهو آثم حتى يرجع إلى الحق. واعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى ويشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب. واعلم أنه من قد قضي له بالباطل فإن خصومته لم تنقضي حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة. فالحكم اللي صدر في الدنيا هذا ليس الحكم النهائي، الحكم النهائي هناك عند الله سبحانه وتعالى. فيقضي على المبطل للمحق ويأخذ مما قضى به للمبطل على المحق في الدنيا. وقال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية بعد أن ذكر حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، اللي هو حديث إنما أنا بشر وإن إلى آخره، فقال فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، لا يغير الشيء في نفس الأمر، لا يغير حقيقة الشيء، فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام ولا يحرم حلالا هو حلال، وإنما هو ملزم في الظاهر، فإن طابق في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره لأنه اجتهد، وعلى المحتال وزره لأنه كذب وزور. أما الدليل من السنة فهو حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. فلا يأخذه، فانصحه ما يأخذوش، فإنما أقطع له قطعة من النار. فهنا طبعا يعني هذا الدليل واضح على هذا، إن الحكم حيكون بالظاهر بالبينات أو بالإقرار، أما في الباطن فإن حكم الحاكم، صدور الحكم لا يغير الحقيقة من الحقيقة الشيء. لو في ظلم لن يزول هذا الظلم، ما تحتاجش تقول القاضي حكم لي، لا، القاضي حكم لك لأنك خدعت هذا القاضي، أو جبت له شهود زور، أو كذا أو كذا من الأسباب. واضح ولا غير واضح؟ أما دليل الإجماع فما ذكره النووي في شرحه ونقله ابن حجر في الفتح، قال: والقول بأن حكم الحاكم يحل ظاهرا وباطنا مخالف لهذا الحديث الصحيح، أي حديث أم سلمة السابق، وللإجماع السابق على قائله، ولقاعدة أجمع العلماء عليها ووافقه القائل المذكور، وهو أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال. الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال، يعني اللي ادعى عليه أنه لو عنده مال وليس له بينة وحكم له بالمال وهو لا يستحقه، واضح؟ هذا أهون وأخف نسبيا من اللي بيدعي أنها زوجته ويصدر حكم طبقا للشهادة شهود الزور أن هي يمكن منها وهي زوجته، ثم يطأها ويحصل كذا وكذا. فطبعا الاحتياط للأبضاع أولى من الاحتياط للأموال. أما المعقول فإن شرط صحة الحكم وجود الحجة وإصابة المحل، شرط صحة الحكم وجود الحجة البينة وفي نفس الوقت إصابة المحل، وإذا كان ما يحتج به شهادة، ما يحتج به شهادة زور لم تحصل الحجة، لأن حجة الحكم هي البينة العادلة، وحقيقتها إظهار الحق، وحقيقة الحكم إنفاذ ذلك. وأما إذا كان الشهود كذبة لم تكن شهادتهم حقا ولم يظهر بها الحق، لكن مع ذلك نحن نقول أن القاضي يحكم بما يظهر له، فالحكم ينفذ ظاهرة لكن لا ينفذ باطنا. ليه؟ لأنه لم يوافق الحق في الحقيقة. طيب تعمل المرأة، ما هو القاضي له سلطة وأجبرها على أن تعيش مع هذا الرجل، في هذه الحالة يعني لا تمكنه من نفسها، فإن أكرهت فإنها تكون معذورة والإثم عليه. الدكتور الحميضي في بحثه المفصل عن القضاء بعدما ذكر الأدلة في الطرفين يقول: يرجح ما ذهب إليه الجمهور، مذهب الجمهور طبعا، للأسباب الآتية: أولا، عدم استناد الرأي المخالف لأي دليل صريح من الكتاب أو السنة أو الإجماع، اللي هو رأي مين؟ أبي حنيفة. ثانيا، ضعف الدليل المعتمد لهذا الرأي، وهو ذلك الأثر المروي عن علي رضي الله تعالى عنه، وذلك لما ورد عليه من مقال، وكذا الدليل بالمعقول. ثالثا، استناد رأي الجمهور إلى أدلة قوية من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول مع ظهور وجوه الاستدلال فيها. رابعا، إن رأي الجمهور أقرب إلى روح الشريعة، والغاية من القضاء هو إقامة العدل ودفع الظلم، إقامة العدل ودفع الظلم، وهذا ما يدعو إلى محاسبة النفس وترك التظالم وتحكيم الضمير ومراقبة الله تعالى. لأن طبعا تخيلوا في مثل زماننا هذا، لو إن الحكم ينفذ ظاهرا وباطنا، يا فرحة النصابين والمختلسين والمهربين وهؤلاء، يعني خلاص ده القاضي حكم له طبقا للزهور، شهادة الزور وطبقا لكذا وكذا من الأمور المعروفة. واضح؟ يعني بيستأجروه من المقاهي بعشرين جنيه الواحد عشان يدخل في محكمة يشهد. واضح؟ فأوضاع الأمانة خفت إلى درجة يعني الله بها عليم. فكمان هو ضميره يستريح، يعني كمان نزيد للمجرم هذا المحتال المزور، نجيب له كمان، نقول كمان القاضي يلزمك الحكم ده يلزمك ينفذ ظاهرا وباطنا، اطمن تماما هذا من القاضي حكم، كمان حتى عذاب الضمير نريحه منه ونخليه تمتع براحة النفس أن القاضي حكم لي، وده حكمه نافذ ظاهرا وباطنا. لا، نقول له أنت قدرت تخدع البشر، استطعت أن تخدع القاضي لأن القاضي بشر، وإذا كان الرسول نفسه عليه السلام يقول إنما أقضي على نحو مما أسمع، واضح؟ لكن أين أنت من الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خفية؟ فدي بالعكس أولى أن الناس ترتدع وتراقب الله سبحانه وتعالى، يعني إيه؟ دي من ثمرات قول الجمهور، واضح؟ وهذا هو الفارق بين القضاء الشرعي الذي يعتمد رضا الله تعالى وبين القضاء الوضعي الذي يتبع شهوات النفس، لأن الناس أصبح عندها تعريف جديد للحلال والحرام. الحلال هو ما قدر عليه، وبالذات للأسف الشديد كثير من المحامين الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى، الحلال ما قدر عليه، الحرام هو ما عجز عنه، فكل ما يمكنه أن يأخذه بخداع بكذا بكذا من الحيل، حتى في التعاملات العادية بين الناس. لو أنت بتحاسب واحد ونسيت وأخطأت مثلا، عطيت الورقة الجديدة دي بمعاشرة اللي بالناس تحسبها 100 دلوقتي، لسه ما تعودوش عليه، واضح؟ ف يعني أعطيته إياه على أنها 100 مثلا، وهو انخدع وخدها أنها 100، هل ففي مثل هذا قدرت أن تخدع فهو حلال لك. فالحلال عندهم من ما قدر عليه، أما الحرام فهو ما عجز عنه. طبعا تعريف يعني لا ديني للحرمات. ففي تحليل الحرام وتحريم الحلال بهذه الطريقة تعاون على الإثم والعدوان وظلم الناس، وهذا من المنهي عنه. يقول تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يقول في منار السبيل وحكم الحاكم يرفع الخلاف، يعني لو قضية خلافية اختلف فيها المجتهدون أو الناس، فإذا حكم الحاكم بشيء فيرتفع الخلاف، واضح؟ يرتفع الخلاف وينتهي هذا الخلاف. وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا، لحديث فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار، وهذا متفق عليه. فذهب المالكية والحنابلة وبعض الشافعية والحنفية إلا في مسائل استثنوها إلى أن قضاء القاضي في المجتهدات بما غلب على ظنه وأداه إليه اجتهاده ينفذ ظاهرا وباطنا ويرفع الخلاف. ده الكلام في قضايا الايه؟ الاجتهاد، قضايا الاجتهاد الفقهي يعني. فيصير المقضي به هو حكم الله تعالى باطنا وظاهرا، وذلك مثل قضاء القاضي بشفعة الجوار إذا كان مذهب المقضي له لا يجيزها. يعني حكم القاضي لو جاء على خلاف المذهب الذي أنت عليه في نفس هذه المسألة فحكم القاضي إيه؟ يرفع الخلاف اللي بينك وبينه كناحية علمية نظرية، خلاص بينفذ إيه حكمه ويلزم في هذه الحالة. فالقاضي مثلا حنفي، القاضي الحنفي بيأخذ بإيه؟ بشفعة الجوار. وإنت بتأخذ بمذهب الجمهور إنه لا، إن الجوار هنا المقصود بإيه؟ الشريك، الشريك أو الجوار المشارك في إيه؟ في طريق أو في مرافق الارتفاق بالأرض مثلا، وده تكلمنا عنه في الشفعة بالتفصيل، يعني بينا إن الجمهور على عدم ثبوت الشفعة لغير الشريك في العقار. فالمقصود بالشفعة إيه؟ الشريك في العقار. لحديث إنما حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وهذا رواه البخاري. يعني كل شيء مشاع بين مثلا شخصين أو ثلاثة أشخاص أرض يملكونها على سبيل المشاع، فلا يحل الواحد من الثلاثة دول أن يبيع نصيبه، واضح؟ إذا لم تقسم الحدود إلا بأنه يستأذن من شريكه، يستأذن شريكه لأنه أحق، أنا أريد أن أبيعها أو في واحد عايز يبيعها بكذا، فأنت هل تشتريها أنت لأنك شريكي وأنت أحق بإيه؟ بالشفعة. ده إمتى الكلام ده؟ الشفعة تثبت إمتى؟ إذا كان مشاعا. لكن لو هم قسموا الأرض ثلاثة أثلاث وكل واحد خلاص حاز ملكه وتعامل بينهم سور وحدود وانتهى الأمر. في هذه الحالة لا شفعة هنا، ممكن يبيع له أو يبيع لغيره، واضح؟ فحديث جابر إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، مشاع لسه ما زال مشاع، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا مذهب الإيه؟ الجمهور. لكن الحنفية أثبتوا الشفعة بالجوار، الحنفية أثبتوا الشفعة بالجوار، فقالوا أولى الناس بالشفعة الشريك في المبيع، ثم الشريك في حقوقه، ثم الجار. الجار اللي هو يعني جار الأرض مثلا أو كذا. واستدلوا بحديث الجار أحق بساق به، الساق به هو الإيه؟ القرب، القرب أحق بما هو قريب منه، لكن يؤول هذا الحديث بأن الجار أحق بساق به بالجار الشريك، أو على مذهب آخر رجحه ابن القيم أن الجار اللي إيه؟ اللي شريك في 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 يعني وسائل الارتفاق في طريق مثلا أو في شيء من هذا. فالشاهد من الكلام يعني لو القاضي حنفي وأنت مذهبك، أنت أحد الخصمين، أنت وجارك، يعني أنت عندك أرض وجارك مش شريك لك ولا حاجة، أنت بعتها لواحد تاني، فهو راح للقاضي واشتكاله أن أنا أولى أنا عايز الأرض دي لأن الجار أولى بالشفعة. فالقاضي مذهبه حنفي فيرى أن هو فعلا له شفعة، وأنت مذهبك أنه لا، دي الشفعة إنما تثبت للشريك وهو ليس بشريك، مجرد جار فقط. ففي هذه الحالة إذا حكم القاضي بما يوافق مذهبه وما يؤدي إلى اجتهاده أقصد، ففي هذه الحالة يلزمك الامتثال لهذا الحكم، ما تقولش أنا بخالفك في الإيه، في هذه، لأن دي قضايا اجتهادية فيها خلاف بين الفقهاء. فهذا هو المقصود بقوله إن حكم الحاكم يرفع الخلاف، بمعنى أنك تلتزم به وليس لك أن يعني ودي في القضايا الاجتهادية، لكن إذا خالف نصا صريحا من القرآن أو السنة ففي هذه الحالة طبعا ينقض هذا الإيه الحكم بالتفاصيل، يعني نذكرها في إذا أتى وقتها. يعني إذن أن القضاء القاضي في المجتهدات بما غلب على ظنه وأداه إليه اجتهاده ينفذ ظاهرا وباطنا ويرفع الخلاف، فيصير المقضي به هو حكم الله تعالى باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا. وذلك مثل قضاء القاضي بشفعة الجوار إذا كان مذهب المقضي له لا يجيزها، فينفذ ظاهرا وباطنا ويحل للأخير الأخذ بهذه الشفعة، يحل للأخير الأخذ بهذه الشفعة اللي هو الجار يعني. وذهب أبو إسحاق الإسفرايني واختاره الغزالي من الشافعية إلى أنه لا ينفذ في الباطن لبناء على مخالفة الدليل الراجح. قال بعض الشافعية إن كان المحكوم له عالما بالدليل لم ينفذ القضاء في حقه باطنا، إن كان المحكوم له عالما بالدليل لم ينفذ القضاء في حقه باطنا، في الظاهر لابد من إيه أن يرتفع الخلاف ويسلم لكلام القاضي، لكن في الباطن كان هو يعني بأن هذا خلاف للدليل الشرعي وأن مذهبه أن لا ده لا يحل ليه، ففي هذه الحالة لا ينفذ القضاء في حقه باطنا ولا يحل له أخذه بشفعة الجوار، وإن كان عاميا نفذ في حقه باطنا وكان له الأخذ بها، يعني كان بشخص يتبع الدليل ويفهم الدليل ويعرف أن الدليل في المسألة كذا فلا يستفيد منه بما يخالف مذهبه، إن كان من العوام فالعامي على مذهب إيه من يفتيه والقاضي أفتاه وحكم له، ها؟ ففي هذه الحالة إن كان عامي يأخذه باطنا ينفذ في حقه باطنا، إن كان عالما بالدليل ويعلم أن الراجح في هذه المسألة هو كذا ففي هذه الحالة يعني ينفذ ظاهرا ويرتفع الخلاف، لكن في الباطن لا ينفذ هذا القضاء في حقه يعني باطنا. يقول فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكالزنا، هذا يكون كالزنا. واضح المثال اللي ذكرناه، بيدعي أنها امرأته وأتى بشهود على ذلك، شهود زور، فالقاضي حكم طبقا للبينة أنها امرأته، فهذا ينفذ إيه ظاهرا فقط، ها؟ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، لكن في الباطن بالتفصيل الذي ذكرناه من قبله. يقول: فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكالزنا، فيجب عليه الحد بذلك، وعليها الامتناع منه ما أمكنها، فإن أكرهها فالإثم عليه دونها. وإن باع حنبلي متروك التسمية عمدا من ذبيحة أو صيد، معروف أن الحنابلة لا يجيزون ذبيحة من تعمد أكل ذبيحة من تعمد ترك التسمية المتعمد، واضح؟ الشافعية يقول إذا نسي ولم يتعمد أو يعني الشافعية يخالفون بذلك ويحكمون بصحته، فيقول: إن باع حنبلي متروك التسمية عمدا من ذبيحة أو صيد فحكم بصحته الشافعي، القاضي شافعي، فعنده هذا ينفذ، هذا الحكم ينفذ عند أصحابنا إلا أبا الخطاب. قاله في الفروع: وكذا إن حكم حنفي لحنبلي بشفعة جوار، ينفذ إيه؟ ظاهرا وبطن المثال الذي ذكرنا بتاع الشفعة بالتفصيل، طبعا ذكرنا يعني تفاصيل الاختلاف في مثل هذه المسألة. ومن قلد مجتهدا في نكاح مختلف فيه صح ولم يفارق زوجته، مثل إيه بقى؟ فصل. لو امرأة تزوجت بغير ولي، رجل تزوج امرأة بغير ولي، وهذا الشخص مقلد، يعني الشخص اللي تزوج المرأة بدون ولي مجاهد وجاهل وما يعرف الأدلة ولا يعرف شيء، لكن هو بيقلد أبا حنيفة. ففي هذه الحالة من قلد مجتهدا في نكاح مختلف فيه صح ولم يفارق زوجته، ده في إيه بقى؟ فتوى إمام من أمة الاجتهاد. ولذلك هنا في مثل هذه الحالة بنراعي الخلاف، يعني لو أنت سألت سؤال مثلا: ما حكم مثل هذا الزواج من حيث الأدلة الشرعية؟ الحكم الراجح بنقول إن هذا النكاح إيه؟ باطل. ما أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، فنكحها باطل، فنكحها باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، والأحاديث في هذا كثير ومعروف. فمن حيث الأدلة تقول هذا نكاح باطل، لكن نفرض تزوجها طبقا لتقليد مذهب أبي حنيفة، وده مبلغ من العلم بدون ولي، وأنجبوا أولاد. طيب في هذه الحالة بقى المذهب الجمهور، بحد من الجمهور هنقول إيه؟ نقول الولد ده بقى لا ينسب إلى أبيه لأنه من حرام؟ لا، لأن ده نكاح شبهة، ومعروف أن نكاح الشبهة ينسب الولد إلى أبيه بلا شك. إذا أتى ولد من هذا النكاح، نكاح الشبهة، فقطعا ينسب إلى أبيه، بخلاف الزنا أو السفاح فلا يمكن أن ينسب إلى أبيه بل ينسب إلى أمه، واضح؟ فيراعى الخلاف في مثل هذه القضايا الحساسة، يعني إنسان لا يجاذف بالفتوى في مثل هذه القضايا الحساسة بدون يعني تروى. أما تستفت أنت وتسأل عن مذهبك، اتكلم بالأدلة الراجحة، لكن إذا حصل بالفعل فلا بد أن نراعي الخلاف، خلاف أبي حنيفة في هذه المسألة، وإلا ستحصل يعني فتن كثيرة جدا واضطراب كثير في حياة الناس، لأنه مقلد وأخذ مذهب أبي حنيفة. لكن العيب والعار أن يكون شخص طالب علم ويعرف الأدلة تماما ثم يتعمد أن يتزوج بدون ولي اتباعا للهوى، وهو يعرف أن هذا مذهب يعني مرجوح ومردود عليه بالأدلة يعني الصحيحة. على أي الأحوال، من قلد مجتهدا في نكاح مختلف فيه صح ولم يفارق زوجته، لأنه مقلد وقلد إماما مجتهدا أيا كان مذهبه، ولم يفارق زوجته بتغير اجتهاده. المجتهد ده بعد ما هو تزوج غير اجتهاده، المجتهد اللي هو قلده في صحة النكاح ثم تغير بعد ما تزوج طبقا لمذهبه، المجتهد نفسه غير رأيه، اجتهد اجتهاد جديد ورأى ان المذهب ده مرجوح، هل يفارق زوجته؟ لا يفارقها، لانه ساعة ما تزوج قلد هذا المجتهد، انتهى الامر. كالحكم بذلك ايضا، كما لو حكم له حاكم مجتهد بصحة نكاح يصح النكاح، فإذا تغير اجتهاد القاضي بعد ذلك فإنه لا يفارق أيضا إيه؟ زوجة، ساعة ما تزوج وتزوجه يعتقد صحة هذا النكاح. فيها تفصيل، فيها يعني تفصيل، يعني يبحث بقى عن إجازة الولي، هي فيها تفصيل، فيها كلام كبير ومسألة حساسة جدا. يعني بعض الفقهاء يرون أنه إذا يتوقف الأمر على إجازة الولي، إلى الولي وافق وأجاز تجاز، والبعض يرى أن هذا باطل فيجدد النكاح من جديد، يعني كأنه. لكن هي إذا وجد أولاد، هي دي النقطة تكون مهمة، إذا وجد متى ما وجد مولود من هذا الزواج فلا شك أن الولد ينسب إلى أبيه، لأنه نكاح شبهة وليس مراعاة لخلاف أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وصل الأمر بعض الفقهاء قالوا يقام عليه الحد في مثل هذا، فهي مسألة عايزة نتفرغ لتحقيقها إذا أتت مناسبة إن شاء الله في كتاب النكاح بإذن الله. ولذلك القاضي يعني الأصل أنه يطلب في القاضي الاجتهاد، مرتبة الاجتهاد. وإذا ولذلك المجتهد إذا اجتهد فإنه لا يطالب بأن يذكر يعني أدلته بالتفصيل في المسألة، وإن كان هذا أفضل، لكن في نوع من القضاء لا بد أن يذكر مستنده في الحكم الذي حكم به، اللي هو بيسموه قاضي الضرورة، قاضي الضرورة، قاضي الضرورة. ها، وقاضي الضرورة هو من ولي القضاء دون أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لصحة تولية القضاء. هو مش أهل ومش كفء، بس هي بقى إيه، ده الواقع بقى، نسبيا هو ده أعلى من الناس الموجودين، هو مش متوفر في الشروط، لا مجتهد ولا غيره، علمه محدود أو كذا، فهو ضرورة هو ممكن من قضاء وبيقضي بين الناس. فقاضي الضرورة من ولي القضاء دون أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لصحة تولية القضاء. يقول بعض الشافعية هذا لا بد له أن يبين مستنده في سائر أحكامه، دائما لما يصدر حكم لازم يقول إيه استند إلى إيه، ولا يقبل قوله حكمت بكذا من غير بيان مستنده فيه، لأنه طبعا ده علمه محدود أو مش أهل أهلية كاملة، فبالتالي لا بد أن يبين السبب، لأنه ربما رجع في ذلك وأتي من قبل قلة علمه أو عدم أهليته. فصل. وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت. ها؟ يعني واحد مات ولك عنده مال أو حق معين، فأنت بتطالب بهذا الحق، فتصح أن ترفع دعوى بحقوق الآدمي، مش هتقول على الميت بقى، يعني لأن المفروض هم يعني ورثته. تصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف، ها، مجنون مثلا أو صبي، وعلى الغائب مسافة قصر، وكذا دونها إن كان مستترا بشرط البينة في الكل. أهم شيء إن الدعوة تكون فيها إيه، تؤيد ببينة. بمين بقى؟ حقوق الآدميين على الميت، لأن الميت في معنى الغائب، ها، وعلى غير المكلف، لأن غير المكلف والميت لا يعبر كل منهما عن نفسه فهو كالغائب. وعلى الغائب مسافة قصر مطلقا، ثم على الغائب مسافة دون مسافة القصر إن كان مستترا بشرط البينة في الكل، مستخبي ومتواري مش عايز يظهر مع أنه قريب، مسافة مش مسافة قصر. الدليل حديث هند رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذا متفق عليه. فنلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها غيابيا، لأن أبا سفيان لم يكن حاضرا. هناك رواية أخرى أنه لا يجوز القضاء على الغائب، رواية عند الإمام أحمد، لا يجوز القضاء على الغائب، وهو اختيار ابن أبي موسى لحديث علي مرفوع: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. وهذا حسنه الترمذي وصححه الألباني. الرواية الأولى يحملون حديث علي على ما إذا كان حاضرين، يعني الرواية المشهورة عن الإمام أحمد أنه إيه، ممكن الدعوة ترفع على الغائب مدام معها إيه؟ معك بينة، واضح؟ واستدلوا بحديث هند لأنه قضى لها على أبي سفيان وهو لم يكن إيه؟ حاضرة. طيب هؤلاء هذا الفريق يعني هذه الرواية المفروض نرد بقى على الرواية الأخرى اللي بتقول لا لابد من أن يكون يعني حاضرة. يقول ويحمل حديث علي على ما إذا كان حاضرين، إذا قضى لك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. فيحمل هذا الحديث إذا كان الاثنين حاضرين، لكن واحد غائب ومش قادرين يجيبه هنعمل إيه؟ يعني واحد غائب والمدعي معه بينة بحقه، واضح؟ الثاني بقى إما مسافر مسافة القصر وفي صعوبة في الاتصال به، أو دون مسافة القصر ومستتر مستخبي، أو ميت، أو اللي هو المدعي عليه، أو ميت أو مجنون أو صبي صغير. في هذه الحالة ما دامت هناك بينة فيعني تصح مثل هذه الدعوة. الرواية الأخرى وعنه لا يجوز القضاء على الغائب، وهو اختيار ابن أبي موسى لحديث علي مرفوعا، إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. فيحمل هذا على أن إيه؟ إذا كان حاضرين، كلامنا في الغائب. والميت وغير المكلف كالغائب، لأن كل منهم لا يعبر عن نفسه، وأما المستتر فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى، لأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري، ولئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق. ما هو لو كل واحد بقى يستخبى من خصمه وهو ضامن أنه مش ممكن تحصل محاكمة ولا أن يعود الحق لصاحبه إلا إذا هو ظهر الخصم الثاني، إن احنا اشترط حضور الغليمين معنا المدعى عليه، طيب هيبقى في هذه الحالة سهل جدا بقى كل واحد يعني يأكل أموال الناس ويختفي ويستخبى، لأنه يستحيل توصول الحقوق إلا بظهوره. فحتكون هذه وسيلة، الاستتار يصير وسيلة لإيه؟ إلى تضييع حقوق. فإن أمكن إحضاره أحضر، إن أمكن إحضار المدعى عليه أحضر، بعدت المسافة أو قربت، لما روي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب إلى المهاجر ابن أبي أمية أن ابعث إلي بقيس ابن المكشوح في وثاق، فأحلفه 50 يمينا على من أو فأحلفه 50 يمينا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ما قتل والديه. هذا ضعيف. عندكم والديه؟ ها؟ لا، والديه. هذا ضعيف. ولأن لو لم نلزمه الحضور جعل البعد طريقا إلى إبطال الحقوق. قاله في الكافي. نعم. الظاهر أنه كان غائبا. الظاهر أنه كان غائبا. نعم. يعني وجه الدلالة أنه قضى في حالة غيابه. في حالة غيابه. نعم. ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق. يعني قاضي اللي حقق في القضية وشاف البينات وثبت ان في حق للراجل ده اللي عايش مثلا في مكان بعيد في بعد مسافة قصر عند هذا الشخص، فيصح ان يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق، اي كل حق لآدمي لا في حد. قلنا الحدود لا، واضح، لان حقوق الله تعالى مبنية على الستر، على الستر والدرء بالشبهات. لكن في حقوق الناس إذا ثبت أن فلان له حق على فلان وأن اللي عليه الحق ده قاعد في بلد تانية بعيدة، فيصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق، حق الأدامة يعني، إلى قاض آخر معين أو غير معين، كان يعرفه باسمه يخاطبه باسمه أو بصفته كقاضي، كأن يكتب إلى من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين من غير تعيين، يكتب بما ثبت عنده، ثبت عندي بالبينة أن هذا الشخص الذي عندك المدعى عليه فعلا في رقبته كذا وكذا من الحقوق، ليحكم به القاضي الذي هناك وبما حكم لينفذه ويكتب بصورة الدعوة، يكتب له صورة الدعوة الواقعة على الغائب بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما. فيكتب خطاب يخاطب به مين؟ قاضي في المنطقة اللي موجود فيها هذا الشخص المدعى عليه، ويقول له ثبت لدي ان عليه مثلا كذا، فاحكم عليه انت هناك في المكان بتاعك بايه، بهذا الحكم لانه ثبت عندي البينة على ذلك. فيكتب ايه، يصح ان يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق الى قاض اخر معين او غير معين بصورة الدعوة الواقعة على الغائب، بشرط ان يقرأ ذلك على عدلين. الاول القاضي بعد ما بيكتب الرسالة يراها على مين، شخصين عدول، ليشهد ان هذا خطهم، ليشهد انه خط الايه القاضي، وانهما سمع هذا من القاضي، ثم يدفعه لهما، لانهما امكن اثباته بالشهاده لم يجز الاقتصار فيه على الظاهر كالعقود. قاله في الكافي، وقال في الشرح وحكي عن الحسن وسوار والعنبري انهم قالوا اذا عرف خطه وختمه قابله. القاضي الثاني بقى اذا عرف ده خط القاضي اللي في المكان الاصلي وان ده توقيعه أو الخاتم يقبل، وهو قول أبي ثور، واضح؟ لكن المشهور أنه إيه؟ يشهد عدلين ليشهد أن هذا خط القاضي وأنه قرأ ما فيه عليهما. ويقول فيه، أي في هذه العريضة، إنه إن ذلك قد ثبت عندي، وإنك تأخذ الحق للمستحق، لما روى الضحاك بن سفيان قال كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. وإن كان هذا الحديث مرسل لأنه مروي عن سعيد بن المسيب عن عمر، وسعيد لم يعني يروي عن عمر رضي الله تعالى عنه، في انقطاع أو إرسال. فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل به، فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك اللي هي العريضة مع الاثنين العدول العمل به، يطبق الحكم لإجماع الأمة على قبوله، لقوله تعالى إني ألقي إلي كتاب كريم، ألقي إلي كتاب كريم، فعملت بما في هذا الكتاب أو اعتمدته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملوك الأطراف وإلى عماله وسعاته. يبقى الكلام في باب القسمة، والحقيقة أن موضوع القسمة موضوع دسم يعني وطويل، فنكتفي ليلة بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى نناقش ندرس موضوع القسمة ونوعيها الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-9539، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.